بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصوما بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اختصار علوم الحديث تأليف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الدرس التاسع، النوع الحادي عشر، المعضل. قال الإمام رحمه الله تعالى: المعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المعضل ما سقط منه من إسناده اثنان فصاعدا. طيب، ما الفرق إذن بينه وبين المنقطع؟ المنقطع سقط منه واحد فقط، واحد فقط، ها، ليس على التوالي، إنما المعضل على التوالي. نعم، يعني إذا سقط على التوالي اثنان فهذا إيه؟ هذا المعضل. إنما المنقطع يسقط الواحد أو الاثنين بس على غير الايه؟ على غير التوالي. المعلق بقى يسقط ايه؟ من اول الاسناد يسقط الواحد، يسقط اثنين، يسقط السند كله. نعم.
قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل من لا يتصل اسناده مرسلا.
نعم، يقول: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، اطلق على المعضل يعني سقط منه اثنان فصاعدا. قال الخطيب: سماه مرسلا على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل اسناده مرسلا. قال: هذا حديث مرسل طالما لم يتصل اسناده ولا يخصه بسقوط التابعي الذي حدث عن الصحابي، سقوط الصحابي وارسال التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو في المعنى الخاص المرسل. فأطلقوا على كل ما لا يتصل إسناده مرسلا، فيقول هذا من باب الايه؟ من باب النجاس كما يقولون. إنما المرسل معروف كما سبق وأخذنا أو سيأتي أن المرسل ما سقط منه الايه؟ الصحابي وأرسله التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: لا، فيختم على فيه الحديث.
نعم.
قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا.
نعم.
قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعلعن اسم الإرسال أو الانقطاع،
يعني عن لأنها ليست صريحة في التحديث. نعم.
والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس.
يعني الصحيح أن المعلعن له حكم الاتصال إلا إذا صدر من مدلس، فالمدلس يستغل عن هذه الغير صريحة فيستغلها، ولهذا المدلس نقول له: لابد أن يثبت الاتصال. فإذا جاء للحديث طريق آخر متصل في التصريح بالسماع قبل حديث المدلس، وإلا فلا. نعم.
وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قال ابن كثير: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح.
نعم، يعني مسلم رحمه الله تعالى لا يرى اشتراط اللقيم على المعاصرة، بل يكتفي بالمعاصرة بخلاف ابن المدينة فإنه يشترط ذلك. وقالوا يفرق بين مذهب المدينة ومذهب البخاري، فإن البخاري لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح، جعله شرطا في الحديث الذي يكتبه وهو المعاصرة مع اللقي، لا في أن الحديث يصح أو لا يصح باللقي مع المعاصرة بخلاف ابن المدينة فإنه اشترطه في أصل الصحة، وأن الحديث لا يكون صحيحا في اللقي إلا في المعاصرة إلا باللقي. ولهذا كان شرط البخاري أعلى من شرط مسلم، ومن أجل هذا اعتبر حديث البخاري أعلى من أحاديث مسلم من هذا الوجه. نعم.
وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة.
نعم، يعني الصحبة يعني. نعم.
وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة.
طالما مشتهر إن هذا الراوي يروي عن هذا فتقبل منه العنعنة. نعم.
وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا،
يعني المؤنن أن يقال أن كذا، هل هو حكم عن، يعني أيضا ليس صريحة في السماع، وعليه فإننا لا نقبل من المدلس هذا، لابد أن يأتي التصريح بالسماع، هل أن مثل عن. نعم.
هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه،
يعني عكسه، يقول كما فرق بينهما أحمد ويعقوب فجعلوا عن صيغة اتصال، الأصل فيها صيغة اتصال إلا أن يثبت خلاف ذلك. طيب، وجعلوا أن في حكم الانقضاء حتى يثبت خلافه، يعني في عن وأن إذا ثبت الاتصال حمل على الاتصال، إذا ما في إشكال حملنا فالإثنان محمولان على الاتصال، لكن الإشكال إيه؟ عن عند أن ليست صريحة في السماع، وعليفة في حديث المدلس لا نقبله إلا إذا ورد التصريح بالسماع، فالأصل فيها الاتصال إلا أن يثبت خلاف ذلك، إنما أن على قول أحمد قال الأصل فيه الإيه؟ الأصل فيه الانقطاع إلا إذا ثبت خلاف ذلك. وعليه يكون عند أحمد أيهما على رتبة، عن ولا أن؟ عن، لأن عن فيها شبه التصريح بهذا، عن فلان عن فلان، إنما فلان أن فلانا بعيد عن التصريح بالسماع. نعم.
وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر.
ولعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب. نعم.
وإما النص على ذلك مالك بن أنس، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا.
من قبل،
ومنهم من قبل المسند
ولا المسند إذا أسند الراوي ما أرسله غيره.
أسند الراوي.
نعم. قال وبحث الشيخ أبو عمرو وابن الصلاح مسألة، وهي إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، راوي أسند وغيره أرسل جعله مرسلا فيا ترى ماذا نصنع هنا؟ قال فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، كون الراوي يسند وغيره قد أرسل والذي أرسل هو الأحفظ أو أكثر عددا، قالوا نطعن في الراوي الذي أسند هنا لأنه خالف إيه؟ خالف الأوثق. طيب قال ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ويعني ننظر إلى الأكثرية مع من، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، قال لك سنقبل إليه الذي أسند طالما أنه عدل ضابط نقبل الأسند. ليه؟ لعل هذا من باب أو من قبيل زيادة الثقة فيكون معه علم فيقبل منه طالما أنه ثقة وطالما أنه ضابط لأنه معه زيادة علم. نعم إيه؟ ده قول من قال يقبل مطلقا، هذا قول، هذا قول. والصواب في ذلك الله أعلم اعتبار الأحفظ والأكثر عددا، اعتبار الأحفظ والأكثر إيه؟ عددا. نعم.
ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكي عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة.
هذا ضابطها ما لم تقع مخالفة، فالزيادة من الثقة مقبولة ما لم تقع مخالفة. فإذا كان هيقع لا يمكن الجمع وهيقع مخالفا يبقى نقدم الأوثق والأكثر عددا، إذا لكن إذا ما كان في مخالفة وهذا مع زيادة علم ولا يخالف الأوثق فحينئذ نقبل إيه؟ نقبل حديثه لأن معه زيادة وزيادة الثقة مقبولة سواء في الإسناد أو في المتن. نعم.
قال النوع الثاني عشر المدلس. والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه، ومن الأول قول علي بن خشرم كنا عند سفيان.
أحدهما التدليس، قال أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، الراوي لقي من روى عنه يقينا ما في إشكال، صار عندنا الآن اتصال، يوجد اتصال، لكنه روى عنه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع، هذا إيه؟ هذا نوع من التدليس. يبقى التقى لكنه روى عنه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع. طيب أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمع منه، يبقى النوع الثاني روى عمن عاصر لكن لم يثبت لقاء معه فروى ما يوهم أنه أيضا سمع منه، يبقى واحد التقى، اثنين واحد عاصر ولم يلتقي، وكل منهما روى عن الراوي ما يوهم أنه إيه؟ سمعه منه. نعم.
ومن الأول قول علي بن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه.
نعم، سفيان قال قال الزهري، فقال من عند أسمعت منه هذا؟ طبعا قال الزهري هذا يهم أنه إيه؟ سمع ذلك من الزهري، يحتمل هذا، قال الزهري يحتمل هذا ويحتمل غيره. فلما سئل أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه، يبقى ممكن أن قال قد تحتمل هذا وتحتمل إيه؟ غيره. هذا سيأتي يعني تفصيل بين التدليس وإرسال الخبر، ما هو أطلق عليه هذا، هو يعني الاختلاف في ذلك اصطلاحي بين التدليس والإرسال الخفي. نعم.
وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس.
الله أكبر.
قال ابن الصلاح:
إحنا الآن لا تدليس ولا إرسال، المسائل مختلطة كلها، وقد ننسب إلى العلماء ما لم يقول، وننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله، لكن هذا زمن حفظ الله عز وجل به ما قاله صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد شعبة التشديد في ذلك، لأنه فعلا هذا أمر خطير، فالإنسان يسقط واسطة ويحدث عن الثقة مهما أنه سمع مباشرة، فقد تكون هذه الواسطة ضعيفة ولا يكتب حديثه فيوهم. وده طبعا اخواني من اشد الانواع خفاء، التدليس والارسال الخفي وكذا، ولا يطلع عليه الا جهابذة اهل العلم، لان منين اعرف لما تجمع بقى كل الطرق وتشوف مدار الطرق على مين، وهل هنا سقط واحد ولا ما سقط، وهل ده من شيوخ ولا مش من شيوخه، التقى به ولا ما التقى. هذا نوع عزيز جدا، ولهذا لا يستخرجه ولا يعرف ما فيه إلا العلماء الجهابذة النقاد في هذا الباب، ولقد يخفى على كثير من الناس هذا. نعم.
قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وقال الشافعي عن شعبة: التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح:
قال الشافعي في الرسالة: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، لأن ما نأمن، وصل الرواية مبنية على احتياط. لكن أقول يعني هذا مذهب الذين يعني تشددوا في هذا، لكن هناك من هم وسط في هذا الباب. نعم.
قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه للسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد.
نعم. فكل المدلس إما أن يحدث ويصرح بالسماع وهو ثقة فهذا أقبل حديث، أو لا يصرح بالسماع وهو ثقة لكن ثبت أنه مدلس، نقول له: لا، ما في مجاملة، إذا ثبت التصريح بالسماع قبلنا منك، وإلا فلا، وإلا فلا. يبقى المدلس حتى ولو كان ثقة فإننا لا نقبل حديثه إلا إذا صرح بالإيه؟ بالسماع. والشافعي لا، يرى أنه صرح أو لم يصرح، لأنه إذا ثبت أنك دلست يوضح حديثك ما نطمئن. لكن الصواب التفصيل، ودل عليه عمل أكثر محدثين في أنهم يقبلون حديث المدلس إذا صرح بالسماع، لأنه ارتفع الإشكال هنا. نعم.
قال ابن الصلاح: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم.
نعم. فيقال عن قتادة عن أنس، هذا ما يقبل. طب أحيانا البخاري يورد يا أخواني عن قتادة عن أنس، وقتادة دلس مدلس، طيب ما لماذا قبل حديث هنا؟ ها إيه؟ طب إذا لم يكن عند البخاري طريق صرح فيه بالسماع ماذا نصنع؟ يعني المفترض أن البخاري يقبل حديث قتادة عن أنس إذا روى في نفس الموضع أو في موضع آخر عن قتادة قال: حدثنا مثلا أنس، أو أخبرنا أنس. لا، قد لا نجد في البخاري. نعم. يعني شعبة يجبر هذا. وأيضا نقول بأنه لا يلزم أن يرد في صحيح البخاري التصريح بالسماع، بل حديث قتادة عن أنس ولو لم يرد عند البخاري التصريح إلا أنه ثبت عنده التصريح بالسماع، لكن قد يكون في حديث ليس على شرط البخاري، وبالتالي البخاري ما يضع هذا في صحيحه، لكن في نفس الوقت ثبت عنده التصريح بسماع قتادة من ايه؟ من أنس، لكن لم يذكره صحيحه لأنه ليس على شرطه. نعم.
قال ابن كثير: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم.
نعم.
وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلته لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته.
نعم، يعني النوع الثاني أنه يأتي باسم للشيخ غير مشهور عنه، زي مثلا في أسماء تبقى مشهورة بكنيتها ولقبها، لا هو يأتي باسم نفسه، يعني مثلا اسم قال أنا عبد الرحمن بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لو في مثل الراوي يعني، ولا يأتي بأبي هريرة، أبو هريرة مشهور بإيه؟ بكنيته، ففي رواة يشهرون بكنيتهم لا بأسمائهم، فهو إما أن يكون الذي روى عنه ثقة ولكنه أصغر منه سنا أو شيء من هذا، فيذكر بكنيته يعني حتى لا يقول مثلا قائل يعني أنت شيخك أصغر منك وكذا، مع أنه ثقة، فيعتبر هذه معرة، فيعمل إيه؟ يجيبه بكنية غير مشهورة أو باسم غير مشهور حتى لا تفطن إليه، واللي يتدور بقى ويبحث ووجدوا مثلا وجده فلانا اللي هو الأصغر سنة منه، لكن طالما أنه ثقة يقبله، لكن هو في التصريح بهذا يذكر كنيته ويذكر إيه، زي مثلا واحد تلقى فائدة عن بعض الإخوة الأصغر منه بكثير، عن بعض مثلا تلامذته، فقد يستحن يقول هذا فيقول حدثني بعض أهل العلم وكذا وكذا، ولا يقول مثلا أن ذكر هذا تلميذي مثلا، ويقول بعض العلم، ليه؟ هو صادق صحيح أنه بعض العلم، لكن يخشى أنه إذا حدث بذلك أن يقال إذا لم تحدث عن تلامذتك أو تحدث عن الصغار أو كذا وكذا، مع أن الفائدة قد تأتي من الصغير وتروى، بل وردت رواية الصحابة عن التابعي والأكابر عن الأصاغر، هذا موجود لا إشكال في ذلك. نعم.
وقد روى أبو بكر بن المجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له.
نعم، يعني ذكر أسماء الأطوار. نعم.
قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته.
في مصنفاته، فكان يذكر ما لا يشهر به الراوي، سواء كان إذا اشتهر بالاسم ذكر الكنية، وإذا اشتهر بالكنية ذكر الإيه؟ ذكر الاسم، وهذا نوع من التدليس. ذكروا أقساما للتدليس، منها تدليس التسوية، وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، فيحكم له بالصح مع أنه أسقط إيه؟ ضعيفا بين ثقتين، وهذا فيه تغرير شديد. وممن اشتهر بذلك لو أسقط الضعيف بين ثقتين بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء ويبقي الثقات، فقيل له في ذلك فقال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، فقيل له فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتهم من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي، فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول. يعني انت دلوقتي عايز تبرئ الاوزاعي من انه كان روى عن الضعفاء، طيب قد تسقط هذا الضعيف مثلا، وقد يكون الذي رواه الأوزاعي من الأحاديث مناكير، فحينئذ يخفى هذا فيطعن في الأوزاعي، إذ كيف يروي الأوزاعي المناكير؟ لكن لو صرحت بمن روى عنه الأوزاعي لعلم أن هذا إيه من المناكير لضعف فلان أو علان، فلن يلتفت إلى ذلك. قال وهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها، اللي هو إسقاط إيه؟ إسقاط الضعيف بين الثقتين. ومنه تدليس العطف، تدليس العطف، كان يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف وقد ذكر عنه شيء أنه فعله، حدثنا فلان وفلان، فيعطف مع أنه لم يحدث إيه؟ لم يحدث عنه، فيعطف هذا على ذاك مهما أنه حدث عن الاسمي. طيب نكتفي بهذا القدر، يعني إن قتادة شد عضده يعني ليس لا سنن، هي مشهورة لكن حقيقة يعني نعم إذا لم يثبت لها سند يبقى لا نقول بها. نعم الله أعلم، يعني ما تحرينا فيها السند، ما بحثنا يعني الله أعلم، لكن هي مشهورة عند العلماء.